بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح حائية ابن أبي داود رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، بداية من يوم السبت 27 من شهر ذي القعدة عام 41 هجرية إلى يوم الخميس 2 من شهر ذي الحجة بجامع الخندق بالمدينة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال الحافظ أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولتك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأفجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، سبق في اللقاء المنصرم أن تكلمنا عن الوجه الأول فيما يتعلق بصفة الكلام لله جل وعلا، وذلك يبتدئ من قول الناظم: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. واليوم نتكلم عن الوجه الثاني فيما يتعلق بهذه الصفة. فاعلم بارك الله فيك أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعز أنه صفة من صفاته، أنه صفة من صفاته جل وعلا، وصفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، صفاته غير مخلوقة، وأن القرآن الكريم من كلام الله، فهو صفة من صفاته، وهذا يشمل الحروف والمعاني، وأنه منزل من عند الله جل وعلا، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منه بدا وإليه يعود. هذا القرآن الكريم المبارك سواء كان مكتوبا أو محفوظا أو مقروءا أو مسموعا للآذان، الصوت صوت القارئ، والكلام المتلو كلام الباري. المداد الذي كتب به والورق الذي كتب عليه مخلوقان، أعني الورق والمداد، وأما الكلام المتلو أو المكتوب فهو كلام الله جل وعلا غير مخلوق. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته: ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هما شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. أدلة هذا المعتقد كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع من يعتد به من سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فمن أدلة ذلك قول الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا كما مر كثيرة جدا، وفي السنة أيضا المطهرة نصوص عديدة، من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وصححه وهو كذلك وابن ماجه وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي. فسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم ينص صراحة أن الكلام الذي منع من تبليغه هو كلام من؟ كلام الله جل وعلا. فأي قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمردود على صاحبه، لأنه مصادم للنص. ومما يدل على هذا الإجماع، إجماع أئمة السنة على ذلك، ما أخرجه الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية بسند صحيح عن عمرو بن دينار أنه قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه منذ 70 سنة. عمرو يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. أخرج هذا الأثر أيضا البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات من طريق محمد بن إسحاق بن راهوية عن أبيه الإمام إسحاق أنه قال في آخره، قال أبي، يقول محمد بن إسحاق قال أبي: قد أدرك عمرو بن دينار أو عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار، مثل لمن؟ قال: مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة على ما نقله عمرو بن دينار عمن أدرك من الصحابة فمن دونهم منذ 70 سنة، على هذا يقول الإمام إسحاق: وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك، لم يختلفوا في ذلك. واضح؟ هذا يدلنا على الإجماع الذي تقدم ذكره. الوجه الثالث: هذه المسألة المتعلقة بصفة الكلام اضطربت الناس فيها اضطرابا كثيرا مع وضوح الأدلة وظهورها، والأقوال فيها كثيرة، نحو من 9 أقوال بينها شيخنا العلامة المربي الوالد رحمه الله محمد أمان في كتابه الصفات الإلهية. ومن أفجر هذه الأقوال وأعظمها وأقبحها مقالة الجهمية وقولهم إن القرآن ماذا؟ مخلوق، نعوذ بالله. من أعظم الأسباب في ذلكم الاضطراب الذي وقعت فيه الناس تشغيب أهل الأهواء والبدع بشتى أصنافهم وضلالاتهم، شغبوا على أهل الحق وعلى الناس عامة مع انصرافهم أو مع الانصراف بكثير منهم عن لزوم طريقة السلف وسبيلهم، فتنوعت العبارات وكثرت الأقوال والمقالات الفاسدة العديدة، يجمعها يلخص لك الحالة التي وقعت فيها الناس في ذلكم الزمن والأقوال المتضاربة والمتضادة المخالفة للحق، يجمعها قول شيخنا رحمه الله محمد أمان في كتابه آنف الذكر: هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الحيثية الناحية تشبه صفة الاستواء، يعني في اضطراب الأقوال فيها، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف الأمة، بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. ونقل شيخنا رحمه الله نقلا رائقا بديعا عن الإمام الطحاوي رحمه الله، قال شيخنا: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، أنه قول خالق البشر. انتهى كلامه رحمه الله. كلمة الإمام الطحاوي رحمه الله كما مر كلمة رائقة عظيمة متينة، هي خلاصة لهذه الأقوال التي تاهت عن الحق. إن برأ أهل السنة في كل عصر ومصر لمقالات أهل الضلال والغواية ردوا عليهم، بيّنوا الحق فيها وانتصروا للحق وأوضحوه، كما أوضح ذلك الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، وهكذا انتصار للحق وبيانا له. الوجه الرابع: تقدم فيما مضى قبل أن في قول أهل السنة أن القرآن من كلام الله، وأنه صفة من صفاته، منه بدا وإليه يعود. هذا القول من علماء السنة في بيان هذا الاعتقاد إنما هو توجيه وتعليم منهم رحمهم الله لك يا طالب العلم، بما يجب عليك أن تؤمن به وأن تثبت عليه من الحق دون شك وأن تصدع به، لأن الحاجة مقتضية لهذا الإيضاح. فلا يجوز أن تفهم من قولهم منه بدا أو قول بعضهم ليس ببائن منه أو قول بعضهم منه خرج أن هذه الصفة فارقته سبحانه وتعالى لكون قولهم ماذا منه خرج، وأنها حلت في غيره. فبالتالي ينسب كلامه سبحانه وتعالى إلى غيره، فتكون والحالة هذه الصفة هي صفة للغير، كما قال بهذا بعض أهل البدع، قالوا بهذا القول الباطل العاطل المناهض للنصوص وما كان عليه سلف الأمة الصالح وإجماعه. هذه مقالات الموسوسين من أهل الضلالة والغواية لينفذوا إلى تمرير بدعتهم وتقريرها في نفوس الناس والعياذ بالله. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم: قول السلف منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ إذا أنت تكلمت بكلام وكونه خرج منك لا يعني أنه تلبس بغيره، ولله المثل الأعلى. إذا كان هذا في المخلوق فالله جل وعز أعز وأجل. قال رحمه الله: بل قالوا منه بدأ، أي هو المتكلم به. وفي هذا رد على المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين قالوا بدأ من المخلوق الذي خلق فيه، وقولهم إليه يعود أي يسرى عليه، فلا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في الصدور منه آية. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره من المحو سيأتي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في آخر الزمان، في آخر الزمان. الوجه الخامس: تقدم بارك الله فيكم أن الأقوال في هذه المسألة التائهة عن الحق كثيرة وعديدة، وممن تقدم ذكرهم أيضا في اللقاء المنصرم الواقفة واللفظية، تذكرون؟ فأقول أولا قبل، افهم هذا، قبل ظهور البدع وبالذات قبل ظهور بدعة القول بخلق القرآن، هذه المقالة الكفرية، كان السلف رضوان الله تعالى عليهم في غنى عن أن يزيدوا قولهم أو على قولهم، يقفون عند قولهم القرآن كلام الله، فلا يزيد كلمة ماذا؟ غير مخلوق. لعلمهم واستقرار اعتقادهم أن القرآن من كلام الله وهو صفة من صفات الله جل وعلا وصفاته غير مخلوقة، هذا المستقر عندهم. لكن لما أحدثت وجاءت هذه البدعة وظهر أهلها وذر قرنها، رد عليها أئمة أهل السنة وبينوا بطلان ذلك وأظهروا الحق في ذلك تمييزا بين الحق والباطل، فزادوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأقاموا الحجج على ذلك، وجرى في هذه المسألة وهذه المحنة ما هو معلوم من الامتحان الذي جرى مع جمع من أئمة السنة، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه. لا شك أن الفتن لها أثر، الفتن لها ماذا؟ أثر، وخاصة إذا ما كانت حادثة، وهذا تسبب أن توقف بعض أهل العلم عن القول بأن القرآن عن كلمة غير مخلوق، توقفوا. وهذا إما أن يكون عدم علم أو جهلا من بعضهم رحمهم الله بمراد الجهمية وأفراقهم، خاصة إذا ما استصحبنا حداثة هذه المسألة، حداثة هذه المسألة عليهم وأنها نازلة، فأمسكوا خشي بعضهم من الخوف فأن يقتفي في ذلك ما لا علم له به. ولا شك أن العالم أو بعض أهل العلم من يشار إليه بالبنان إذا ما حصل منه شيء من ذلك تذبذب العامة وأثر في الناس، أثر في ماذا؟ في الناس، فوقع كثير من الناس في بلبلة عظيمة بسبب هذا التوقف الذي جرى من بعض الفضلاء. ما الذي يجب أن يكون والحالة هذه؟ إن برى أئمة السنة وعلماء الحق إلى إظهار الحق والرد على الباطل حتى ممن وقف، لأنه لا يسعه الوقوف، رد على هذا الباطل على كائن من كان، لأن حراسة الشريعة وحفظ اعتقاد الناس أولى وأوجب من المحافظة على ماذا؟ على الأشخاص. فانبرى أئمة السنة لذلك وبينوا هذا، وهم القدوة والأسوة في هذا المجال. ما الدليل على هذا؟ أنهم ما كانوا في حاجة إلى إظهار ثم احتاجوا إلى الإظهار. اسمع إلى ما قاله الإمام أبو داود رحمه الله في مسائله للإمام أحمد، مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، وأخرج هذا الآجري رحمه الله في الشريعة من طريق أبي داود. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ويسكت؟ لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يسكت. قال: لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت؟ فقال الإمام أحمد: ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا قد ظهرت البدعة وانتشرت وظهر الأمر. لأي شيء لا يتكلمون؟ يعني من يعرف الحق لماذا لا يتكلم؟ لماذا يسكت؟ علق الإمام الآجري رحمه الله على كلام الإمام أحمد هذا قائلا: معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق، لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا، شاكا في دينه. الأمر عظيم ليس بالسهل. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا كما نقل هذا الإمام الدارمي في رد على بشر المريسي، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله هناك نقلا عزيزا في هذا المجال في هذا الباب. قال رحمه الله عن الإمام أحمد: كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء. كنا نرى السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء، فلما أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد عليهم. والرد عليهم، وضح هذا. الأمر الثاني المتعلق باللفظية، وهؤلاء أطلقوا قولا مشابها لقول الجهمية وهم من أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، قالوا: لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن ماذا؟ مخلوق. يريدون أن الألفاظ والحروف مخلوقة، لكن ثمة أمر خفي في كلامهم، وهو يريدون بهذا أنه جل وعلا لم يتكلم بالحروف، إنما هو كلام مجرد عن الألفاظ، وهو قديم غير مخلوق. وفي الحقيقة أن قول اللفظية هذا هو قول الجهمية، لأنهم وافقوهم في كون القرآن المؤلف من الحروف والألفاظ مخلوق، بحجة أن الحروف ماذا؟ مخلوقة، وأن الله جل وعلا لم يتكلم بها. وبناء على هذا فصفة الكلام لله جل وعلا عندهم أنها معاني مجردة ليست بحروف ولا أصوات. وفي الحقيقة أن الخلاف بينهم في من يظن أن بينهم خلافا بين الجهمية واللفظية، الخلاف بينهم خلاف لفظي لا حقيقي، خلاف لفظي لا حقيقي، فقد أحدثوا وابتدعوا هذا المعنى في هذه الصفة. وفي التأمل في حقيقة القول يظهر لك أن حقيقة قول اللفظية هو تعطيل لهذه الصفة، هو تعطيل لهذه الصفة. قال الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه ابنه صالح في كتابه المحنة وأخرجه من طريقه الخلال في كتاب السنة، قال الإمام أحمد: افترقت الجهمية على ثلاث فرق، على ثلاث فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله وتسكت واقفة، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهم من اللفظية. فعد الإمام أحمد رحمه الله هذه كلها من فرق ماذا؟ الجهمية. يقول الإمام أحمد متمما: قال الله في كتابه: فأجره حتى يسمع كلام الله. فجبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن كلام الله غير مخلوق. بيّن الإمام أحمد رحمه الله وجه ضلالهم، واستدل للحق بهذه ماذا؟ الأدلة، بهذه الأدلة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة: سألت أبي فقلت له: إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، فقال: هم جهمية. وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم، وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. يقول عبد الله: وسألته عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال الله عز فقال قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى أبلغ كلام ربي، حديث جابر الذي مضى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ثم قال: وسمعت أبي رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وقال: سمعت أبي رحمه الله يقول: وسئل عن اللفظية هم جهمية وهم قول جهم. ثم قال: لا تجالسوهم. عرفتم خطرهم وفساد قولهم. كتب الإمام أبو داود للإمام أحمد سؤالا، أرسل إليه رسالة، وكان الإمام أحمد إذ ذاك متواريا بسبب الفتنة. قال كما في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: كتبت رقعة وأرسلت به بهذه الرقعة إلى أبي عبد الله وهو يومئذ متوار. يقول أبو داود: وهو يومئذ إيش؟ متوار. فأخرج إلي جوابه مكتوبا فيه، أجابه الإمام أحمد. قال: قلت: رجل يقول التلاوة مخلوقة، يعني في سؤالك، قلت في سؤالك التلاوة ماذا مخلوقة، يعني ما رأيك في من يقول التلاوة ماذا مخلوقة، وألفاظنا بالقرآن مخلوق والقرآن ليس بمخلوق، ما ترى في مجانبته؟ نترك هذا. يقول: القرآن غير مخلوق، لكن ألفاظنا بالقرآن ماذا مخلوقة، التلاوة مخلوقة، وهل يسمى مبتدعا؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟ وكيف الجواب فيه؟ هكذا في سؤال من؟ أبي داود. أجابه الإمام أحمد قائلا، قال: هذا يجانب، وهو فوق المبتدع. فوق إيش؟ المبتدع. ولا أراه إلا جهميا، وهذا كلام الجهمية، القرآن ليس بمخلوق. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب، فذكر آية آل عمران. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم فإنهم هم الذين عن الله. يشير إلى الآية، يشير إلى آية ماذا؟ آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن. قال: والقرآن ليس بمخلوق، ليس بمخلوق. الإمام أحمد هل تفرد بهذا الكلام والتشنيع على اللفظية هو وحده بس؟ لا، أئمة الزمان في عصره ومن بعده على هذا، فهو لم يتفرد، بل ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أزيد من 50 نفسا من الأئمة قالوا بما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق أنه بمنزلة من قال القرآن مخلوق. قالوا: وهذه هي مقالتنا وديننا الذي ندين به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع لابن قاسم: فقد أنكر بدعة لفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم. ما هو بس أحمد، ما هو بس من؟ أحمد. جعلوهم من الجهمية وبيّنوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، وذكر الألفاظ المترادفة ثم قال: وهذا محفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي مصعب الزهري وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى ابن أبي عمرو العدني ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. إذن أحمد لم يتفرد، تطابق على هذا أئمة الزمان وهداته. وضح. هناك فرقة أخرى من اللفظية مثبتة، فرقة ثانية من اللفظية تسمى اللفظية المثبتة، أولئك اللفظية النفاة. هؤلاء اللفظية المثبتة يقولون إن ألفاظ العباد أو صوت العباد، لفظ العباد أو صوت العباد به يعني بالقرآن غير مخلوقة، أو يقولون إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. قال شيخ الإسلام: هذه الفرقة أنكر بدعتها الأئمة لما بلغتهم، كذلك ماذا أنكروها الذين بلغتهم هذه البدعة. مثل من الذي أنكر هذا اللفظ أيضا وهذه البدعة؟ قال: مثل الإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح وأبي بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام. المروذي أخذ في ذلك أجوبة من؟ علماء الإسلام. ماذا تقولون في هذه؟ هل وقف عند أحمد فقط؟ لا، زاد. قال: وأخذ في ذلك أجوبة أئمة علماء الإسلام إذ ذاك ببغداد والبصرة والكوفة والحرمين والشام وخراسان وغيرهم. ذكر جمعا غفيرا الإمام ابن تيمية، ذكر عددا من الأئمة والعلماء عددا كثيرا وكبيرا ممن سألهم المروذي رحمه الله، ثم قال: ومن شاء الله تعالى من أئمة أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة. كيف يكون صوت القارئ غير مخلوق؟ فردوا عليهم هذا ويأمرون بعقوبته. ما هو بس يرد عليهم البدعة، قال: يأمرون بعقوبته بالهجر وغيره. وقد جمع كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة إلى غير ذلك مما ساقه رحمه الله في هذا البيان. إذن هذه أيضا بدعة ماذا؟ خطيرة، أنكرها أئمة العلم. إذن عندنا النفاه اللفظية، النفاه واللفظية المثبتة. واضح؟ بارك الله فيكم. انتهى الوقت يا شيخ؟ طيب، يقولون انتهى الوقت، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. طيب، هذه أسئلة نسأل؟ طيب، على أي أساس نعطيهم بعدين؟ خاف يجدوا في أنفسهم حرجا. ها؟
سؤال يعني شيخ.
طيب الواحد ياخذ جاي. طيب سؤال نسأل، خذ. من يحفظ دليلا من السنة في في وجوب التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة أو بالسنة حديث ها أيوة ما هو أيوة أيوة من أخرج هذا الحديث أيوة حديث صحيح ولا ضعيف من العلماء تحفظ صار كم سؤال هذا ها؟ قال أبو نعيم هذا حديث صحيح من حديث صحيح الشاميين فضل طيب حديث الافتراق من يحفظه هات أيوة افترقت من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ ها؟ لا ما هو في الصحيحين أبدا الحديث حديثه لفظ أبي داود تحفظونه لهذا الحديث حديث الافتراق الحديث له طرق كثيرة بارك الله فيكم لكن هذا ليس في الصحيحين حديث الافتراق ليس في الصحيحين قطعا هو في السنن بألفاظ عديدة لكن حديث أبي داود افترقت اليهود على 72 فرقة بدأ به هكذا طيب أعطيه معلش بس لا تحفظ لا تنسب إلى البخاري ها بارك الله فيك إياكم الله صلى الله على رسول الله وآله وصحبه
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.